إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى حول خلق من الأخلاق التي أوجبها الله تعالى علينا، والتي لا يخلو منها حال من أحوال السالك إلى الله عز وجل، ألا وهو الصدق. والصدق ضد الكذب، وهو موافقة الكلام للضمير وللمخبر عنه معا، يعني أن المرء إذا تكلم بكلام يخبر فيه عن أمر ما، فلكي يكون صادقا ينبغي عليه أن يوافق كلامه ضميره وحاله الداخلي، وأن يوافق كلامه ما يخبر عنه في الواقع. فإذا كان صادقا فيما يخبر عنه في الواقع مخالفا لضميره، أو العكس، فإنه لا يكون صادقا، وربما سمي صادقا في حين وسمي كاذبا في حين آخر. ومن ذلك ما أكذب الله تعالى فيه المنافقين، حيث قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: نشهد إنك لرسول الله. فهذا منهم بالنسبة لما في الواقع ولحقيقة الأمر صدق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا. أما بالنسبة لضميرهم وما استقر في عقيدتهم فهو كذب، لأنهم لم يشهدوا ولم يؤمنوا بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، وإنما قالوا هذا الكلام تقية ورياء ليحفظوا بذلك أموالهم وأنفسهم، وليشتركوا مع المسلمين في المغانم. ولذلك أطلق الله تعالى عليهم الكذب، لأنهم لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وإن أخبروا بذلك. فكان لزاما على من يقول كلاما أن يكون كلامه موافقا للواقع، موافقا لما استقر في ضميره، حتى لا يكون كاذبا في أي جهة من الجهتين. والصدق فضيلة من أفضل الفضائل وأكرمها وأحسنها وأعظمها وأرفعها منزلة، وإنما يدعو إليه شرع الله عز وجل. شرع الله ودينه يدعو إلى الصدق، وكذلك يدعو إليه العقل السليم، فالعقل يوجب الصدق ويمنع الكذب، وكذلك يوجبه المروءة. المروءة يعني الإنسانية، فمجرد وصف الإنسانية يدعو إلى الصدق، وذلك لأن الله تعالى ميز الإنسان بالنطق، والكلام الذي ينطق به الإنسان إما خبر عن أمر ما، وإما إنشاء، يعني أمر لا يحتمل الصدق ولا الكذب، كالطلب والأمر والنهي وما أشبه ذلك. والخبر لا يتميز به الإنسان إلا إذا كان صادقا، يعني الإنسان ميز بالمنطق، والذي يتميز في المنطق هو صدق الإنسان في أخباره، فإذا كذب الإنسان في خبره فإنما يحط نفسه عن منزلة البهيمة العجماء التي لا تنطق. ولذلك قيل الخرس خير من الكذب، يعني لو لم يتكلم الإنسان، لو كان أخرس لا يستطيع أن يتكلم لكان خيرا له من أن يكون كاذبا أو أن يعرف بالكذب. فالإنسانية تدعو إلى الصدق وتمنع من الكذب، وكذلك يدعو إلى الصدق حب اشتهار الإنسان بالصدق وحب ثناء الناس عليه بذلك. فما من عاقل له مروءة إلا وهو يحب أن يشتهر بين الناس بالصدق، ويبغض أن يشتهر ويعرف بين الناس بالكذب. وذلك لأن الكاذب الذي عرف بالكذب لا يصدق خبره وإن صدق، يعني هذا الكاذب ربما يأتي أحيانا بخبر صدق لكننا لما تعودنا منه الكذب لا نثق به، فلا نستطيع أن نقبل منه خبرا إلا إذا استوثقنا منه وشهد له آخرون أنه صدق في هذا الخبر. أبو سفيان بن حرب لما سأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة، قال فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. يعني أن أبا سفيان كان معه أناس من قومه وهو في هذه الرحلة، فلما وقف أمام هرقل قال هرقل لمن مع أبي سفيان إني سائل هذا عن ذاك الرجل، يعني يسأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كذبني فكذبوه. والقوم لا يكذبون أبا سفيان أمام هرقل في الغالب لاشتراكهم في عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا رجعوا إلى مكة ربما يختلف معهم أبو سفيان في يوم من الأيام فيعيرونه بكذبه الذي كذبه أمام هرقل على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. فامتنع من الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تدينا ولا شيء، وإنما لحب اشتهاره بالصدق وبغض اشتهاره أو عرفه أو أن يؤثر عنه كذب ولو مرة. هذا والرجل كان كافرا، الرجل في هذا الوقت لم يكن أسلم ولم يكن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله، ولكنه كره أن تؤثر عنه كذبة واحدة. فالمسلمون أحرى بذلك، وأولى أن يكره الواحد منهم أن تنقل عنه كذبة واحدة. ونحن إذ نقول هذا الكلام في زمان صار الكذب فيه عند كثير من الناس عادة، وصار الكذب في بعض المهن دينا يتدين به، يكذب الواحد منهم حتى على نفسه، ويكذب ويكذب حتى يصدق كذبه الذي اختلقه فيعتقده صدقا وينافع عنه. وذلك كثير، ونسأل الله تعالى أن يهدي المسلمين وأن يرزقنا حسن الأخلاق التي علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما نذكر الحديث عن الصدق فإنما نقصد به شمول الصدق، ليس صدق الحديث فحسب، وإنما نقصد الصدق بمعناه الشامل،
وهو ما قال عنه العلماء أنه يكون في ستة أمور. الأمر الأول الصدق في الأقوال، يعني أن الإنسان إذا تكلم ينبغي أن يتحرى الصدق في حديثه وأن يتجنب الكذب في حديثه. حتى المعاريض، المعاريض هي الكلام الذي يحتمل الصدق من وجه والكذب من وجه آخر، يقوله الإنسان في بعض المواقف لينجو من أزمة وليخرج من مأزق أو ليضلل إنسانا آخر. هذا لا ينبغي للإنسان أن يتوسع فيه، لأن التوسع فيه يجر إلى الكذب، إلى الكذب المذموم شرعا. لكن إذا كان في الحرب، إذا كان في الإصلاح بين الخصوم، فإن في المعاريض مندوحة عن الكذب كما قيل. ومن كمال الصدق في القول أن يراعي المتكلم الألفاظ التي يناجي بها ربه، بمعنى أن الإنسان منا يقف في صلاته مثلا فيقول في دعاء التوجه أو دعاء الاستفتاح: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. والمقصود بقوله وجهت وجهي أنه مع توجه بدنه للقبلة قد وجه قلبه إلى الله عز وجل. فإن كان القلب متوجها نحو الله خالصا لله عز وجل في عمله ليس فيه ما يشغله إلا الله، فهو صادق في قوله وجهت وجهي. أما إذا قالها وقلبه عند زوجه أو عند معشوقه من أمر الدنيا أو عند عدو يدبر له مكيده أو عند مال يدبر أمره وهو في صلاته، فهو بلا شك كاذب في قوله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. وكذا قوله إياك نعبد وإياك نستعين، ربما يقوله وهو غير صادق حقا في تمام عبوديته واستعانته بالله عز وجل، أو هو يستعين بغير الله ويسأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيعرضه هذا للكذب في ألفاظه التي يناجي بها ربه. ومن ذلك أن يقول القائل تبت إلى الله، أو ربما وقف أحد الناس وقال للناس قولوا جميعا تبنا إلى الله نستغفر الله عزمنا على ألا نعود إلى الذنب أبدا، فيقول الناس هذا الكلام وبينا هو يقول تبت إلى الله إذ به يعق أباه وهو مقيم على ذلك ولم يتب، إذ به يؤذي جاره وهو مقيم على ذلك ولم يتب، إذ به يأكل ويشرب الحرام وهو مقيم على ذلك ولم يتب، لا يزال الدخان وغيره في جيبه وهو يقول تبت إلى الله وما إلى ذلك. فهذا يدلك على أن قوله تبت ليس صدقا. ولذلك قال بعضهم هذه توبة الكذابين تحتاج إلى توبة، لأنه لم يتب وإنما قال كلاما فقط تبت، أو لم يتوجه نحو الله وإنما قال وجهت، أو لم يستعن بالله حقا وإنما قال كلاما، كالذي يقرأ القرآن ويقول إني أخاف الله رب العالمين، وسأشير إلى ذلك إن شاء الله تعالى في موضعه. فمن تمام الصدق في القول أن يراعي العبد صدقه في الألفاظ التي يناجي فيها الله عز وجل. فمهما قال العبد كلمة يناجي بها ربه ينبغي عليه أن يتأمل فيها وأن يتفكر فيها، وأن لا يكون حاله كاذبا بالمقابل إذا قورن بهذه الكلمة التي يقولها. هذا بالنسبة للنوع الأول من الصدق، وهو الصدق في الأقوال. وفيه جاءت كثير من النصوص في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فهذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين، يعني أن يصدقوا في حديثهم وأن يتجنبوا الكذب ليكونوا مع الصادقين يوم القيامة. وأين يكون الصادقون يوم القيامة؟ قال الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، إلى أن قال: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يعني من فعل هذه الخصال من الإيمان بالله واليوم الآخر وإسلام الوجه لله والخشوع لله عز وجل وصدق الحديث والقنوت لله تعالى والصوم وحفظ الفرج وذكر الله عز وجل، من فعل هذه الخصال أعد الله له مغفرة لذنبه وأجرا عظيما على ما قدمه من الطاعات. وهذا الأجر العظيم الذي عظمه هو الله تبارك وتعالى، وتعظيم الأجر هنا ليبلغ كل مبلغ ويذهب الذهن فيه كل مذهب، وتفسيره في قول النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه إلى رب العزة والجلال: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال: واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. والشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: اصدقوا إذا حدثتم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أربع، يعني أربع خلال إذا أعطيتهن لا يضرك ما فاتك من الدنيا. وذكر من الأربع صدق حديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يحب الله ورسوله وأن يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث، وليؤدي أمانته إذا ائتمن، وليحسن جوار من جاوره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فظهر لنا بهذا أن صدق الحديث سبيل من سبل دخول الجنة، وسبيل لمحبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وربما ادعى الإنسان دعوة لكن لا يسعفه العمل والحال في تصديق هذه الدعوة فيكون كاذبا، كما ذكر الله تعالى حال المنافقين حيث ادعوا الإيمان
وأما أهل الصدق فإن الله قال فيهم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ثم قال ماذا؟ قال: أولئك الذين صدقوا، أي صدقوا في دعواهم الإيمان. ويفهم من هذا أن من لم يتحقق من هذه الخصال لم يكن صادقا في دعواه الإيمان. فالصدق دعاهم إلى جمع خصال البر، وخصال البر دليلا على صدقهم في دعوى الإيمان. ولذلك جاء في الحديث عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. والبر كلمة جامعة لخصال الخير، كلمة جامعة لخصال الخير الدائم الثابت. فإن الصدق يهدي إلى البر. والبر ماذا يصنع بالعبد؟ جاء في القرآن قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. وفي تمام الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل، يعني والمرأة، يصدق ويتحرى الصدق. يتحرى الصدق يعني يبحث عن الصدق ويتأكد من قول الصدق ويشدد على نفسه في قول الصدق ولا يتساهل في الكذب وفي مجانبة الصدق، حتى يكتب عند الله صديقا، يعني أن الله تعالى يعلم ذلك بين أهل السماء أن فلانا صديق. وماذا للصديقين؟ لقد جعل الله تعالى منزلة الصديقين بعد منزلة النبيين التي هي أرفع المراتب البشرية. والصديقية هي أعلى مراتب الصدق. فالصديق هو الذي اكتملت متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله مع إخلاصه لله عز وجل. قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. فجعل الله تعالى ذكر مرتبة الصديقية بعد مرتبة النبيين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فالأمر ليس مجرد دعوة تدعى، وإنما هو إنسان صار الصدق عنده ملكة، يصدق بقصد وبغير قصد، لا يستطيع أن يكذب. لو قيل له اكذب لا يستطيع أن يكذب، صار الصدق عنده ملكة طبعا. ومثل هؤلاء يقوم بهم حال الدنيا، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: ومدار الولايات كلها على الصدق في الخبر والعدل في الإنشاء، وهما قرينان في كتاب الله عز وجل.
حيث قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. قال: وينبغي على كل من تولى أمرا من أمور المسلمين أيا كان في ولاية عامة أو في ولاية خاصة أن يستعمل عليهم أهل الصدق والأمانة. ثم ذكر أثرا عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من استعمل على جماعة من المسلمين أحدا وفيهم أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى، وله في هذا كلام طويل. فقوام أمر الدين والدنيا على الصدق في كلامنا وعلى الصدق في أحوالنا وأعمالنا كما سنذكر إن شاء الله تعالى. ولذلك أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله مدخل صدق ومخرج صدق، ودعا نبي الله إبراهيم عليه السلام فقال: واجعل لي لسان صدق. وأخبر الله تعالى عن عباده المؤمنين أن لهم قدم صدق وأن لهم مقعد صدق. فمخرج صدق ومدخل الصدق هو المخرج والمدخل الذي يكون لله عز وجل، والذي يكون بالله، والذي يكون على أمر الله. أي مخرج تخرجه من بيتك أو من عملك، أي مدخل تدخله في أي مكان كان في أي زمان كان، لابد أن يكون دائرا بين الصدق وبين الكذب. فما كان لله وعلى منهج الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مدخل الصدق ومخرج الصدق، كمخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم بدر. وأما مخرج الكافرين يوم بدر فهو مخرج الكذب والبهتان. وكذلك كمدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأصحابه معه لما دخلوها وهم مهاجرين، فهذا مدخل الصدق الذي دخله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما مدخل الكافرين يوم الخندق ومجيئهم ليدخلوا المدينة فقد كان مدخل كذب وبهتان واعتداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. وأما لسان الصدق فهو الثناء الحسن بالكلام الصدق الذي لا كذب فيه. وأما قدم الصدق فهو الجنة، وهو الإيمان بالله عز وجل، وهو الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. وحقيقة القدم ما قدمه العبد من عمل صالح. وقد قدم عباد الله المؤمنين الإيمان بالله ورسوله والإيمان بالقرآن، وقدم الله لهم الجنة. وأما مقعد الصدق فهو الجنة كذلك، كما قال الله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه بعض النصوص في صدق الأقوال. وأما النوع الثاني من الصدق فهو الصدق في النية والإرادة، وهذا يعني الإخلاص لله عز وجل، وحاصله أن يمحص الإنسان قلبه ونيته وإرادته عند العمل فلا يريد به إلا الله. وفي ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه ذكر أن ثلاثة كانوا يسيرون في الصحراء فانطبقت عليهم صخرة فأغلقت عليهم غارا دخلوا فيه، فماذا قالوا؟ قال بعضهم لبعض: يا هؤلاء، إنه لا ينجيكم إلا الصدق، فليدع كل واحد منكم ربه بما يعلم أنه صدق مع الله فيه. والسؤال الآن: لو أننا جميعا صرنا في أزمة كهذه، أي عمل صالح لكل واحد منا فيما بينه وبين الله يعلم أنه صدق مع الله عز وجل فيه. الحديث مشهور، وفيه أن أحدهم توسل إلى الله عز وجل ببر الوالدين، والثاني توسل إلى الله بترك الذنب بعد القدرة عليه، والثالث توسل إلى الله عز وجل بإعطاء الأجير حقه مضاعفا بعد أن ثمره واستعمله له. وهؤلاء الثلاثة لم يرغمهم على هذا العمل لا إنس ولا بشر ولا جن ولا شيء، ما هو إلا الصدق مع الله. رجل أمامه والدان نائمان والطعام بين يديه، كان بإمكانه أن يتركهما وينصرف ولا أحد يجبره على غير ذلك، لكن حمله على ذلك صدقه مع الله في نيته وإرادته أنه يريد وجه الله، والثاني كذلك والثالث كذلك. وعليه فاعلم أن جميع الناس ممن يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله يعلنون بألسنتهم أنهم يريدون وجه الله وأنهم يريدون الجنة وأنهم ينوون خيرا ويقصدون خيرا، ولكن أين ذلك من حقيقة الحال وأين ذلك من العمل؟ وهذا هو النوع الثالث من أنواع الصدق، الصدق في الأعمال، يعني أن يكون عمل الإنسان موافقا لما استقر في ضميره وقلبه، فلا يظهر عملا فيه خير وينطوي باطنه على شر. وليس معنى ذلك أن يترك عمل الخير، وإنما معنى ذلك أن يدعو باطنه ليوافق ظاهره الذي حمل خيرا. فنسأل الله تعالى أن يجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا، وأن يجعل ظواهرنا على السنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فالنوع الثالث من أنواع الصدق والذي يحتاج منا إلى وقفة، الصدق في العزيمة. الصدق في العزيمة يعني أن الإنسان قد يعزم على أمر ما، لكن هذا العزم إما أن يكون جازما وإما أن يحمل شيئا من التردد والخوف واحتمال عدم الأداء. والذي ينبغي على صادق العزم وعلى من عزم ووعد بأمر يختص بعبادته لله عز وجل أن يكون ماضيا في عزيمته، صادقا في عزيمته، جازما في عزيمته. ومن ذلك العزم على التوبة، والعزم على ترك الذنب، والعزم على حفظ القرآن، والعزم على بر الوالدين، والعزم على هجر الأخلاق الذميمة، والعزم على التخلق بالأخلاق الحسنة، والعزم على كل خير، والعزم على ترك كل شر. على الإجمال، الإنسان قد تكون فيه خصلة ذميمة يقع فيها إما أمام الناس وإما بينه وبين الله، فتأتيه حالة إيمانية كأن يشيع جنازة، فيرى أن الناس يبكون، ويرى أن النساء ترملن، وأن الأطفال تيتموا، فيرق قلبه فيعزم على التوبة، يعزم على التوبة. لكن يا ترى، هل هذا العزم جازم ولا محتمل أن يفعل الذنب إذا وتته الفرصة؟ الذي تصح به التوبة أن يكون العزم جازما أكيدا. يتعلق بهذه الثالثة أو بهذه الرابعة الخامسة، وهي الصدق في الوفاء بالعزم. فإنه قد يكون جازما ساعة العزم، يقول إن رزقني الله كذا لا تصدقن بكذا، ويكون جازما، فإذا ما حان الوقت وحلت الشهوة ضعف الإيمان فجرأ على عدم الوفاء بالعزم. لكن انظر إلى هؤلاء الذين قال الله فيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هؤلاء الأنصار رضي الله عنهم الذين عزموا على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم إذا هاجر إليهم ووعدوه بذلك. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم واستشارهم يوم بدر ماذا قالوا؟ قالوا يا رسول الله سر بنا حيث شئت فنحن معك، صل حبال من شئت واقطع حبال من شئت. وضعوا أنفسهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأموالهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وما ترددوا لحظة أن يبذلوا المهج والأموال في سبيل الله تعالى. وأعطيك على ذلك مثالا منهم أنس بن النضر، عم أنس بن مالك بن النضر، غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستنفر الناس جميعا يوم بدر، وربما لم يعلم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، فلما علم تأسف وحزن وعزم، فقال أول قتال قاتل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين أغيب عنه فيه، كلمة فيها تأسف على ما فات، ثم انظر إلى العزم فيما يأتي، قال لئن أشهدني الله قتال المشركين بعد ليرين الله ما أصنع. عزم مجمل لم يعط شيئا محددا، لكنه جعله مجملا لأنه ينوي أن يصل إلى ذلك، إلى أعلى ما يوصل إليه، صدق في العزم. فلما كان يوم أحد انتصر المسلمون في البداية ثم خالف الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت العقوبة حالا لا مؤجلا، فاستدار المشركون عليه، قتلوا من بقي على الجبل، وتفرق المسلمون من حول النبي صلى الله عليه وسلم، وشج في وجهه وكسرت رباعيته، وأشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. فكان من المسلمين من ألقى سلاحه ويئس من الأمر، فمر عليهم أنس كما في بعض الروايات فسألهم لماذا تقعدون هكذا، فقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انطلق أنس نحو العدو، فر الناس وهو يكر نحو العدو، فلقيه سعد بن معاذ سيد الأنصار رضي الله عنه، فقال له إلى أين يا أنس؟ قال إنها الجنة ورب النضر، إني لأجد ريحها من دون أحد. صادق العزم ماضي العزيمة، تراءت له الجنة فطار نحوها لا يلوي على شيء، وانطلق وقاتل حتى قتل، ومثل به العدو حتى ما عرفه المسلمون وما عرفه إلا أخته بعلامة في أصبعه، قالوا وفيه وفي أمثاله نزل قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وفيهم ما رواه شداد ابن الهاد يعني في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني مؤمن بك وإني مهاجر معك وإني متبعك،
فاتبع النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا للقتال وغنموا غنيمة، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنيمة وجعل له قسما ونادى عليه، وكان يرعى ظهر إخوانه، لم يسترح لم يقعد، كان يرعى ظهر إخوانه. فلما جاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا قسم قسمته لك. قال: ما هذا؟ والله ما على هذا تبعتك، لكن يا ترى على أي شيء تبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولكني اتبعتك على أن أخرج أقاتل في سبيل الله، فأرمى بسهم ها هنا، وأشار إلى حلقه، فأموت فأدخل الجنة. انظر إلى تعليق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العزم وعلى هذه النية. قال: إن تصدق الله يصدقك. فخرجوا للقتال، فجاء بالرجل محمولا قد أصابه السهم حيث أشار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه الله، صدق الله فصدقه الله. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم ولفه في جبته وصلى عليه، وكان مما ظهر من صلاته: اللهم إن هذا عبدك آمن بنبيك وهاجر في سبيلك وقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. هذا في صدق العزم وفي مضي العزم وفي صدق الوفاء بالعزم الذي عزم عليه. النوع السادس من الصدق: الصدق في الأحوال مع الله، يعني الخوف والرجاء والزهد وما أشبه ذلك. فلو أننا سألنا الناس: من الذي يخاف الله؟ لقال الكل: أنا. ولو أننا سألناهم: من الذي لا يخاف الله؟ لما قال واحد: أنا. لكن انظر إلى ادعاء الخوف مع حقيقة الحال. لو أن إنسانا قيل له: إن السلطان يأتيك بعد ساعة ليقبض عليك ويقتلك، تراه خائفا مصفرا فزعا مضطربا، لأنه يخاف فعلا. وإذا عرض عليه الطعام ربما لا يأكل، وفي الغالب لا يشرب ونحو هذا. لكن خوفه من الله هل حجبه عن مقارفة المعاصي؟ لما خلا وحده ماذا صنع؟ لما حانت له الفرصة ليعطي رشوة ليحصل ما ليس له، ماذا صنع؟ هذا المدعي أنه يخاف الله، لماذا دفع الرشوة؟ أيها الخائف، لماذا أكلت الربا وأطعمته؟ أيها الخائف، لماذا كذبت في حديثك؟ لماذا خنت الأمانة؟ لماذا غدرت في الوعد؟ لماذا عققت الوالدين؟ لماذا أسأت الجوار؟ لماذا ألقيت الأذى في الطريق؟ لماذا عصيت الله سرا وجهرا؟ ألست القائل: إني أخاف الله؟ فعلم بهذا أن هذا حال خالف المقال، فكان لابد من أن تكون الحال موافقة لما يقوله المرء. فالذي يقرأ قول الله تعالى: إني أخاف الله رب العالمين، وهو لا يخاف، فهو ليس بخائف، وإنما يحكي مقال غيره في خوفه بالله عز وجل، في خوفه من الله. فهذا أيضا حال، وهذه منزلة ومرتبة من مراتب الصدق. من جمع هذه المراتب الست كان في أعلى مراتب الصدق، وكل واحد منها بقدر ما جمع وبقدر ما حصل. لكننا بحاجة إلى أن نقف مع بعض الأمثلة العملية في حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي صدقهم بكل معاني الصدق مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما نترجم عنه في لقائنا القادم بإذن الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يرزقنا صدق الحديث وأداء الأمانة والوفاء بالوعد. اللهم إنا نسألك خشيتك في السر والعلانية، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم احفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم ألف بين قلوبنا، واجعلنا على قلب رجل واحد، واجمعنا على كلمة الحق والهدى، واجمعنا على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم جنبنا الفرقة والشتات، اللهم جنبنا الفرقة والشتات. اللهم انزع كيد الشيطان من بيننا، واكفنا شر نزغات شياطين الجن والإنس بما شئت. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.